الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما، وإنهما لمشمرتان، أي مشمرتان الثياب، أرى خدم سوقهن، أي الخلخال الذي في الساق، تنقزان القرب، أي قرب الماء، وقال غيره: تنقلان القرب، على متونهما، أي على ظهورهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم رضي الله عنهن. النساء لا جهاد عليهن، ولكن تساعد المجاهدين بما أمكن بسقيهم الماء وخدمتهم، مساعدتهم في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهن. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. حدثنا عبدان، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا، يعني أكسية، كساء، قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: أم سليط أحق، يعني أن أعطيها، وأم سليط من نساء الأنصار رضي الله عنهن، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب، أي تحمل لنا القرب، قرب الماء يوم أحد. قال أبو عبد الله: تزفر تخيط، ولكن الظاهر أن تزفر بمعنى تحمل القرب وتسقي المجاهدين رضي الله تعالى عنها. باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي، أي الماء، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة رضي الله عنهن. فالنساء يساعدن المجاهدين في سبيل الله وهن محتجبات. باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم، أي الماء، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رمي أبو عامر، أي رماه العدو، في ركبته، فانتهيت إليه فقال: انزع هذا السهم، فنزعته، فنزل منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا علي بن مسر، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيع قال: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، أي لم ينم، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، جئت ليحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فأنزل الله: والله يعصمك من الناس، أي الله يحفظك، فلم يكن له حارس بعد نزول الآية، فالله هو الحافظ جل جلاله. حدثنا يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. تعس بمعنى شقي، الذي لا هم له إلا الدنيا، انشغل بالدنيا ونسي الآخرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالهلاك: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، نوع من الكساء والخميصة، إن أعطي أي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. فالمسلم يريد وجه الله ويتقرب إلى الله، ولا يكون عبدا للدنيا، يكتسب الدنيا للاستعانة على طاعة الله، ولكن لا يشغله عن عبادة ربه. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة كساء، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، أي انقلب، وإذا شيك فننتقش، أي إذا أصابته شوكة فلم يخرج منه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله ويريد ما عند الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، مشغول بالجهاد. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إن أمر أن يحرس المجاهدين فعل، وإن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش كان في الساقة، يعني يقلب نفسه في الجهاد حيثما كان، إن استأذن لم يؤذن له لأنه ليس من أهل الدنيا، وإن شفع لم يشفع لأنه ليس من أهل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المخلص المجاهد الذي يريد ما عند الله ولا يريد الكبر والخيلاء. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وقال: تعسا، فكأنه يقول: فأتعسهم الله، دعاء عليهم. فعلى، طوبى على وزن فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو، وهي من يطيب، يعني أثنى على المجاهد في سبيل الله المشغول بطاعة الله عز وجل. باب فضل الخدمة في الغزو، أن يخدم المجاهدين. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فكان يخدمني. أنس بن مالك يقول: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني، وهو أكبر من أنس، قال جرير: إني رأيت الأنصار رضي الله عنهم يصنعون شيئاً، أي من الخدمة، لا أجد أحداً منهم إلا أكرمته. فخدمة المجاهدين ومساعدة المجاهدين خير كبير. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً وبدا له أحد، أي ظهر له جبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله تعالى جعل في الجبال إحساس يحبون المؤمنين ويحبهم المؤمنون، هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، واللابة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، والمدينة بين لابتين، اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم عليه السلام مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا، حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه، يعني يجعل الكساء على رأسه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. كان بعضهم صائم فلم يقدر أن يعمل شيء، فالمفطرون خدموا إخوانهم وساعدوا إخوانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم خدموا إخوانهم وعاونوهم على أمور دينهم ودنياهم. فخدمة الأصحاب ابتغاء وجه الله فيه أجر. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة، السلامة المفصل، والإنسان مركب من 360 مفصل، فينبغي للمسلم أن يشكر الله على كل مفصل من المفاصل. كل سلامة عليه صدق، يتصدق شكرا لله على ذلك. كل سلامة عليه صدق، كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدق، يعين الراكب فيناوله حاجته فالله يأجره على ذلك، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدق، الله يعطيه أجر صدق. والكلمة الطيبة إذا تكلم مع أخيه كلاما طيبا الله يعطيه ثواب الصدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، الخطوات إلى المسجد صدقة، ودل الطريق صدقة. إذا دللت إنسانا على الطريق سألك عن الطريق وبينت له، كذلك الله يعطيك ثواب صدق. فينبغي التعاون على البر والتقوى، فالله يثيب على ذلك جل جلاله. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، أي من الكفار. يحرس المسلمين من عدوهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن منير، سمع أبا النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله نصف النهار الأخير أو الغدوة نصف النهار الأول خير من الدنيا وما عليها، نصف يوم في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فالدنيا وما فيها فاني وثواب الله باقي. باب من غزا بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما، أي ابحث لي عن غلام من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة، أنس يقول رضي الله عنه: فخرج بي أبو طلحة وهو زوج أمه رضي الله عنه مردفي، أي أركبني وراءه، وأنا غلام راهقت الحلم، أي قاربت البلوغ، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين، أي شدة الدين وغلبة الرجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب. لما نصره الله على يهود خيبر ذكر له أن صفية بنت حيي من السبي جميلة، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، أي قريبة من الزواج، فاصطفاها، أي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأنها من السبي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج بها حتى بلغ سد الصهباء، اسم مكان، حلت يعني حاضت وطهرت من الحيض، فبنى بها، ثم صنع حيسا وهو طعام من التمر والسمن واللبن والمضير، ثم صنع حيسا في نطع صغير، أي في قطعة من الجلد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، أي أدعو من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها، أي يجعل لها مكان وراءه على الراحلة بعباءة، يصلح لها مكان لتجلس، ثم يجلس عند بعيره، يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية أم المؤمنين رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب، أي الراحلة. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله جعل إحساس في الجمال، يحب المؤمنين. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، واللابة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، والمدينة بين حرتين. اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها القيلولة الاستراحة نصف النهار، فاستيقظ وهو يضحك، قلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر، يعني للجهاد، كالملوك على الأسرة، فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، من هؤلاء الغزاة. فقال: أنت منهم. دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها فماتت رضي الله عنها، خرجت في الغزو وماتت رضي الله عنها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين، أي استعان بدعائهم في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه قال لي قيصر ملك الروم نصراني: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ يعني سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ فزعمت ضعفاءهم. قال أبو سفيان: ضعفاءهم. قال: وهم أتباع الرسل، الأنبياء والرسل المؤمنون الأتباع هم الضعفاء، أما المترفون تكبروا إلا من هدى الله. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين نظرا إلى الضعفاء، فينبغي محبة الضعفاء ومواساتهم ومساعدتهم، فالله ينصر المسلمين ويرزق المسلمين رحمة بالضعفاء، فعلينا أن نرحم الضعفاء ونحسن إليهم ولا نتكبر عليهم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو، سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، أي يجاهدون في سبيل الله، فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه، الله ينصرهم. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التابعين، فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: نعم. فيفتح. فالله ينصرهم. خير القرون قرن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لإيمانهم وصبرهم وجهادهم في سبيل الله. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم أي يجرح في سبيله. فلا تجزم تقول فلان شهيد، ولكن ادعو له ولا تجزم بأنه فلان شهيد، فالله تعالى يعلم ما في القلوب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة أي منفردة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه أن يقاتل المشركين. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني قاتل قتالا جيدا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ اللهم أجرنا من النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، أي أنا أخالطه وأنظر ما هو السبب. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين الثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، نعوذ بالله. فخرجت، قال الرجل، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، لأن الله صدق قولك أنه في النار. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفي في الأرض وذبابه بين الثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أي تكون خاتمته على خير. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وحسن خواتيمنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. فلا يحل لمسلم أن يقتل نفسه، بل على المسلم أن يصبر ويحتسب. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب التحريض على الرمي، يعني التشجيع على تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله، وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله عز وجل أمرنا بالاستعداد للجهاد في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، من قبيلة أسلم، ينتظلون أن يرمون بالنبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا ما لكم، ارموا وأنا مع بني فلان، أن يشجعهم. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. ففي تشجيع على تعلم الرمي استعدادا للجهاد في سبيل الله. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكذبوكم فعليكم بالنبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكذبوكم فعليكم بالنبل، أي ارموهم بالنبل. قال الحافظ: قوله إذا أكذبوكم، والكذب بفتحتين القرب، فالمعنى إذا دنوا منكم فعليكم بالرمل بالنبل، عليكم أن ترموا بالنبل. إذا أكذبوكم أي قربوا منكم، فالمعنى إذا دنوا منكم فعليكم بالرمل بالنبل. باب اللهو بالحراب ونحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون، يعني في يوم عيد عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، أي رماهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر في المسجد. اللعب بالحراب في المسجد استعانة للجهاد في سبيل الله لا بأس به، فاللعب بالحراب للتمرين على الجهاد في سبيل الله فيه أجر عند الله عز وجل. باب المجن وما يترس بترس صاحبه. المجن هي الآلة التي يضعها في يده يتقي بها ضربات العدو، يقال مجن ويقال ترس. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه يتترس، أي يأخذ الترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. وكان أبو طلحة رضي الله عنه حسن الرمي، يعني يجيد الرمي، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضعه، إلى موضع نبله. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، البيضة هو ما يلبس على الرأس عند الجهاد في سبيل الله، فكسرت البيضة التي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه، سال الدم على وجهه في سبيل الله، وكسرت رباعيته. وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء، يأتي بالماء في المجن أي في الترس، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير، أي قطعة من الحصير الذي يصنع من السعف، عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم، أحرقت قطعة من الحصير ورماد ذلك وضعته على الجرح فوقف الدم بإذن الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعظم أجره صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير، بني النضير طائفة من اليهود أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لما نقضوا العهد، كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أن لم يقاتلوا وإنما أخرج اليهود وأموالهم في، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، يعني تمر شعير، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع أي الخيل عدة في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: ارمي، أي ارمي العدو، فداك أبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي رضي الله عنه. باب الدرق. حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب قال عمرو: حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان، يعني بنتان صغيرتان، تغنيان بغناء بعاث، بعاث معركة، فالبنات ينشدن بما وقع في ذلك القتال، وليس فيه ذكر النساء أو ذكر الخمر، بل هو في أمور الشجاعة، جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني، أي زجر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غناء الجارية. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل قمزتهما فخرجتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجاريتين لأنهما بنات صغار ويقولن أشعار في الحرب ليس فيها فتنة، وكان ذلك في يوم عيد. وأما الغناء فهو محرم، الغناء الذي فيه الفتنة وفيه الخمر وفيه المعاصي، فهذا الغناء حرام. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، الدرق الذي يؤخذ باليد ليتقي ضرب عدوه. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين، يعني إلى لعبهم. فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده صلى الله عليه وسلم يقول: دونكم بني أرفدة، يعني شجعهم لأنهم يتمرنون على الجهاد في سبيل الله. حتى إذا مللت أي سئمت قال: حسبك، أن يكفي؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب: فلما غفل أي النبي عليه الصلاة والسلام، فعائشة أمرت الجاريتان أن تذهب. فالتمرن بالرمي والحراب تمرن على الجهاد في سبيل الله مباح وفيه أجر إذا كان القصد التمرن للجهاد في سبيل الله. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. قال الحافظ: الحمائل وهي ما يقلد به السيف، ما يقلد به السيف. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، أي ذهب قبلهم ونظر في الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه سرج، وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، أي لا تخافوا، ليس هناك شيء. ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر، يعني الفرس سريع كالبحر. ففيه شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حلية السيوف. حدثنا أحمد بن أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. قال الحافظ: العلابي الجلود الخام التي ليست بمدبوغة، العلابي الجلود الخام التي ليست بمدبوغة، والآنك يعني الرصاص والحديد. باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند قائلة، أي عند نصف النهار. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سنان ابن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة عن نصف النهار في واد كثير العظاه، أي شجر الشوك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، ينادي الصحابة رضي الله عنهم، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا الأعرابي اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني أخرجه من البيت، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله يمنعني منك؟ صلى الله عليه وسلم. باب لبس البيضة، البيضة التي التي تلبس على الرأس عند الجهاد. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة عليها السلام رضي الله عنها تغسل الدم، وعلي رضي الله عنه يمسك، فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصيرا، يعني ما يصنع من السعف، فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم رضي الله تعالى عنها. باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الموت، إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدق. الأنبياء لا يورثون، ما تركنا صدق صلى الله عليه وسلم. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة أي نصف النهار، والاستظلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثني سنان ابن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا رضي الله عنه أخبره. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم القائلة أي نصف النهار في واد كثير العظاة أي فيه أشجار الشوك، فتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اختلط سيفي. فقال: فمن يمنعك؟ قلت: الله. فقال: فشام السيف أي أدخله في البيت، فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. جعل رزقي تحت ظل رمحي بالغنيمة والفيء، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الذي يعصي الله والرسول يذله الله. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي نضر، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب رسول مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. أبو قتادة لم يحرم ومن أصحابه أحرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، لأن المحرم لا يجوز أن يصيد ولا يعين الصائد، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله أي صده، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكمها الله، لأنهم ما صادوا، إنما صاده الحلال الذي لم يحرم وأهدى إليهم، فجاز لهم أن يأكل، وأما المحرم لا يجوز له أن يصيد أو يعين الصائد، فإذا عاون الصائد يحرم عليه الأكل. وعن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، قال: هل معكم من لحمه شيء؟ لأن أبا قتادة غير محرم وصاده، ولم يصد للمحرمين، إنما صاد لنفسه، والمحرمون ما عاونوه. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم: الدرع الذي يلبس في الجهاد من الحديد، والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد احتبس، أي أوقف أدراعه في سبيل الله. خالد بن الوليد أوقف أدراعه في سبيل الله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة، أي خيمة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك، أي يكفي يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع، أي لابس الدرع الحديد. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فنصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وخذل الكفار يوم بدر وغيره. وقال واهب: حدثنا خالد يوم بدر، دعا الله تعالى استجاب الله له فنصره على المشركين. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير صلى الله عليه وسلم. توفي ودرعه مرهونة على ثلاثين صاع من شعير صلى الله عليه وسلم. كان ينفق الأموال ولا يحبس لنفسه شيئا صلى الله عليه وسلم. وقال يعلى: حدثنا الأعمش درع من حديد. قال معلى: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش، وقال: رهنه درعا من حديد صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه، أي الجبة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، أي تغطي أثر مشي، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت، أي الجبة كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة والإنفاق وحذر عن البخل والشح. باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال: حدثني المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل، فتلقيته بماء وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه وكان ضيقين، فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه لأنه مسافر وعليه خف، والخف نعل من جلد يغطي الكعبين، فإذا لبسه على طهارة المسافر يبقى الخف في رجله ثلاث ليالي ويمسح عليها، إلا إذا أجنب فيخلع ويغتسل، وإذا كان مقيم يوم وليلة يمسح على الخف. باب الحرير في الحرب. الحرير محرم لبسه على الرجال إلا لعذر. حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما، يعني كان في جسدهما حكة، فلأجل العذر رخص لهما في لبس الحرير لأجل الحكة التي في جسدهما. حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاته لأجل العذر، يعني أصابتهما حكة شديدة. أما لبس الحرير للرجال محرم إلا لعذر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، أخبرني قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير لأجل الحكة التي في جسدهما. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه رخص أو رخص لهما لحكة بهما. باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف، أي من كتف شاة، يحتز منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. لحم الغنم لا ينقض الوضوء، أما لحم الإبل ينقض الوضوء. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. باب ما قيل في قتال الروم. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي، حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو نازل في ساحة حمص الشام، وهو في بناء له ومعه أم حرام رضي الله عنها زوجته. قال عمير فحدثتنا أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام رضي الله عنها قلت يا رسول الله أنا فيهم. قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، أي مدينة الروم، مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا، يعني أنت مع الأولين. باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ، أي يختفي أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، فالحجر والشجر يتكلم ويدل على اليهود لأنهم أعداء الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين.